وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.
اللهم صل على محمد.
كان كلامنا في النقطة الخامسة، وذكرنا بأن المصنف اختار الاحتمال الثاني، وهو أن المناط في العيب على النقص الموجب لنقصان الماء، وأيد ذلك بمؤيدين. المؤيد الأول ما ذكره العلامة الحلي في التحرير والقواعد، حيث نص العلامة على أن العيب ما يوجب نقصان المالية بقوله أنه نقص في العين أو زيادة تقتضي النقيصة الماء لي في عادات التجار. المؤيد الثاني ما ذكره العلامة في كتابه التذكرة بقوله الضابط أن الرد يثبت بكل ما في المعقود عليه من نقص القيمة أو العين نقصا يفوت به غرض صحيح بشرط أن يكون الغالب في أمثال المبيع عدمه، حيث إن الظاهر من هذه الضابطة التي أفادها هو أن كلام العلامة فيما يوجب الرد، وأن ما يوجب الرد تارة يكون لأجل نقصان في العين، وتارة يكون لأنه خلاف الشرط الارتكازي، وهذا شاهد على أن خيار العيب خاص بما يوجب نقصان الماء لي. إن قلت قلت، إن قلت بأن بعض الأعلام كالشهيد الثاني في المسالك وغيره صرحوا بأن العيب مطلق النقص ولو لم يوجب نقصان الماء لي، ولذلك قال الشهيد الثاني ما نقصه، ولا يعتبر مع ذلك كون الزائد أو الناقص موجبا لنقصان المالية. جزء 3 صاد 290 إلى آخر عبارة، وهذا خلاف ما ذهبتم إليه من أن العيب ما يوجب نقصان المالية. قلت يمكن حمل كلام الشهيد الثاني وغيره على موجب الرد لا موجب العين، فما يوجب الرد هو مطلق النقصان لأنه خلاف الشرط الارتكازي، وليس كلام الشهيد ناظرا إلى موجب خيار العيب وسائر أحكام خيار العيب كالأرشي وك سقوط الخيار بحدوث الحدث والتاب صرف. وعلى ذلك يعني على أن المراد خصوص ما يوجب الرد لا ما يوجب خيار العيب، يمكن حمل عبارة المحقق الكركي في جامع المقاصد عند شرحه لقول العلامة في تعريفه للعين، وهو الخروج عن المجرى الطبيعي لزيادة أو نقصان موجب لنقصان المالية. هذا عبارة من؟ العلامة. فعلق المحقق الكركي قائلا كان عليه أن يقيده بقوله غالبا ليندرج فيه الخفاء والجب، فإنهما يزيدان في المالية مع أنهما عيبان يثبت بهما الرد. جامع المقاصد جيم 4 323، حيث إن الظاهر دقق من كلام المحقق الكركي أن الكلام في مطلق ما يوجب الرد ولو لم يوجب نقصان المالية. فليس البحث عن خيار العين، ويشهد لذلك شاهدان. الشاهد الأول الأمثلة التي مثل بها المحقق الكركي حيث ذكر جملة من الأمثلة لا توجب نقصان المالية. من قبيل كون العبد أو الأماة مصاب بمرض الحمى ليوم واحد، ومن قبيل أن العبد يبول في فراشه، هذا مثل به أيضا، فهذا لا يوجب نقصان المالية. فهو شاهد على أن المراد مطلق ما يوجب الرد. الشاهد الثاني أن الكركي قيد كون عدم الختان يعني الغلفة في الكبير المجلوب من بلاد الشرك عيبان، يعني عدم كون الختان عيبان بفرض علم المشتري بأن العبد مجلوب من بلاد الشرق. وأما إذا كان المشتري جاهلا فإن عدم الختان يكون عيبا. فتقييد العيبية في الغلفة وعدم الختان بفرض علم المشتري بأن العبد مجلوب من بلاد الشرك شاهد على أن المنظور إليه في كلام الكركي موجباتر ولو لأجل خيار تخلق الشارع. إذ من الواضح أن العيب لا يتقوم بالعلم والجهل، فالعيب عيب علم به المشتري أم جهل به المشتري. فتقييد ذلك بفرض علم المشتري شاهد على أن محل الكلام في الرد وليس في حقيقة العيب، وأن العيب يتقوم بنقصان المالية. والحاصل باللتي واللتية وكيف كان أن الاحتمال الثاني هو الصحيح، ولا أحد يخالفنا من الأعلام، لا شاهد ثاني ولا محقق كركي، حتى لو نحاول نقلا حاشاهم أن يخالفونا. هذا مراد يعني الآن وصلت إلى نتيجة بعد إلا الشاهد الثاني أقول أنت توافقني وليكن يخالفني، ما الذي ليست أول قارورة تنكسر في الإسلام؟ ولذلك المحشون قالوا للمسلم ما هذا الكلام؟ حتى العبارات صريحة بأن الشهيد الثاني ناظر إلى أن العيب ما يوجب نقصان المالي، إلا أنه لا كلامه، أنا أقول لك نفس كلام الشهيد الثاني. يقول ولا يعتبر مع ذلك كون الزائد أو النقص قاعد يعرف العيب، ولا يعتبر مع ذلك يعني في العيب كون الزائد أو النقص موجبا لنقصان المالية. واستدل قال لإطلاق النص، كل ما زاد أو نقص عن الخلقة فهو عيب، والاتفاق على أن الخفاء مع إيجاب الزيادة المالية وكذا عدم الشعر على الركب، وهو واقعة ابن أبي ليلى مع محمد بن مسلم. لا ليس مقصوده، يقول مقصودي لا تقصد شيء ثاني، لكن لم تلتفت كما بعض الأغايون قصدوا شيئا آخر. ها ولذلك يقول اليزدي معلقا على كلام المصنف هذا بعيد عن ظاهرهم. على كل حال والأمر سهل، خلصنا بعد الكلام. يحتاج تطبيق أو لا؟ من البداية ناويين 5 أوراق اليوم. صحيح شيخ أحمد، شو رأيك؟
أنا مع الجماعة، دوني أبغى توقيف لكن مع الجماعة.
فخذوا ما هو أنفع لكم من التطبيق، وقبل الشروع في المطلب الجديد نعلق ببعض التعليقات. التعليق الأولى، إنما ذكره المصنف من أن العيب عبارة عن مخالفة ما تقتضيه الطبيعة والما هي، كما ذكر في أول هذه المسألة محل تأمل كما ذكر ذلك سيدنا الخوئي في الجزء 39 من صفحة 308 إلى 316، هذا ملخص كلامه، بأنه هناك احتمالات 3 من كون العيب ما يخالف أصل الماهية والطبيعة، وكلها غير تامة. الاحتمال الأول أن يكون مراد المصنف نفس ماهية الشيء وطبيعة الشيء كالإنسانية، بما هي إنسانية، ويلاحظ على هذا الاحتمال أن أصل الماهية لا تقتضي شيئا إلا الجنس والفصل، الحيوانية والناطقية، ولا تقتضي السمع ولا تقتضي البصر حتى يقال العبد الأعمى معيب، لأن الإنسانية لا تقتضي في ذاتها سمعا ولا بصرا بل حيوانية ناطقية، والسمع أمر خارج عن حقيقة الإنسان والبصر أمر خارج عن حقيقة الإنسان، فلازم ذلك أن لا يكون هناك عين في العبيد والإماء مطلقا، لأن ما في شيء تقتضيه طبيعة ماهيتهم. الاحتمال الثاني أن يكون مراد المصنف من الماهية يعني لوازم الماهية، أي لوازم الإنسانية، ويلاحظ عليه أن من قبيل الضحك، من قبيل الزوجية والأربعة، فالزوجية لازم للأربعة، ويلاحظ عليه أن لوازم الماهية لا تنفك عن الماهية، أما ما هي اللوازم علمه عند ربي، التفكير غيره، المهم هناك لوازم الماهية، فلوازم الماهية لا تنفك عنها، وإذا كان هناك ما ينفك فليس من لوازم الماهية. فالبصر والسمع بما أنها تنفك عن الإنسان فليست من لوازم الماهية، فلا يعتبر التخلف عنها عيبا لأنها ليست من اللوازم، أي شيء ينفك فليس من لوازم الماهية. الاحتمال الثالث أن يكون مراد المصنف هو ما يقتضيه وجود الشيء والطبيعة في الخارج، لا أصل الماهية في نفسها ولا لوازم الماهية، بل وجود الشيء في الخارج يقتضي وجود هذه الصفة، فوجود الإنسان في الخارج يقتضي أن يكون الإنسان بصيرا سميعا، فإذا وجد عبد لا سمع ولا بصر له فهو ما معي، ويلاحظ عليه أن وجود الشيء بطبعه لا يقتضي أي صفة، فوجود الإنسان لا يقتضي أن يكون الإنسان في وجوده بصيرا سميعا، إنما البصر والسمع تفضل من الله سبحانه وتعالى، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، فهذه تفضل من الله وليس من مقتضيات الوجود، فلا من مقتضيات الماهية ولا من مقتضيات الوجود. وهو
الماهية المفاتية الكاسة
الماهية
عادي عن أفرادها الحاوية الخصوصيات كما ذهب الخلق
ما هي المرآتية؟ ما هي هذه الماهية المرآتية؟
أوحد الأفراد ولكن تبقى ماهية الحال كله
ما في مشكلة. هذا الاحتمال الرابع أيضا يلاحظ عليه ما يلاحظ على غيره أنه ما في مقتضي للماهية المرآتية بما هي ماهية مرآتية تقتضي أي صفة إلا الذاتيات للماهية. إيه نعم، وحتى لو كانت حاكية عن خصوصيات أفرادها، لأن الأفراد ليس من مقتضياتهم ولا من حقائقهم أن يتصفوا بأي صفة، فكل هذه من التفضل الإلهي. إذن فلا ربط لمسألة أصل الطبيعة والخلقة في حقيقة العين، فليس العيب ما يخالف الطبيعة والماهية. هذا التعليق الأولى تضحك ركز مولاي. وليس لدينا دليل إلا رواية ابن أبي ليلى وهي ضعيفة سندا دلالة كما ناقشنا فيها، لأنها هي التي قالت كل ما زاد أو نقص عن أصل الخلقة، وهذه الرواية كما ترى. التعليق الثاني، لو قلنا بأن العيب ما نقص عن أصل الطبيعة والماهية للزم خروج الكثير من العيوب عن كونها عيوبا، كما لو لم يكن العبد قارئا ولا كاتبا ولا غير ذلك، فإن الكتابة والقراءة ليست من مقتضيات الطبيعة، ومع ذلك عدم كون العبد كاتبا وعدم كونه قارئا يعد بنظر العرف عيبا. التعليق الثالث، بما أن الشارع الأقدس لم يحدد ماهية العين لعدم وجود نص معتبر، فمعنى ذلك أنه اتكأ على العرف في تحديد ماهية العين. وإذا رجعنا إلى العرف فإن العرف يقرر أن العيب كل ما يوجب نقصان المالية، كان مخالفا لأصل الطبيعة أم لم يكن مخالفا لأصل الطبيعة، فكل ما يوجب نقصانا في المالية يعتبر عيبا. إذن فالعيب له حقيقة عرفية وليس له حقيقة شرعية لعدم ثبوت ذلك شرعا، واضح. وهذا هو أهم ما في هذا البحث الآن، هذه التعليقات الثلاثة التي ذكرناها خير من إن قلت قلت تعال وجه كلام الشهيد الثاني ووجه كلام الكركي ووجه كلام العلم، ما يفيدنا، ما يوصلنا لنتيجة. أنا غدا سأذهب إلى السوق وأشتري سمك مثلا، أو غير ذلك، فإذا اشتريته معيب كيف أعرف أن هذا معيب؟ إذا كان يوجب نقصان في المالية فهذا يعتبر معيبا، خالف أصل الخلقة ما خالف أصل الخلقة إلى آخره، كل هذا ليس له أي معيار. نعم، احنا نقول لها هو ذهب بالنتيجة الى نقصان المالية، نحن نقول نوافقك في نقصان المالية لكن لا نوافقك في القيد الاخر وهو اصل الخلقة والطبيعة، وإلا سيلزم خروج بعض الافراد، ثم اصلا لا معنى حقيقي لمخالفة اصل الطبيعة والماهية بحسب التحليل، واضح. خلاص بعد هذا يغنيك عن التطبيق. بعد ذلك يا مولاي الجليل عموما إذا وجدتم عبارة مغلقة شيء احنا حاضرين في أي مكان بعد الدرس في الجروب أي مكان نحن حاضرين إذا كان في عبارة لا وإلا لن نستطيع أن نمشي شيئا. المسائل الجديدة في حقيقة وهي مسائل صغروية. المسألة الأولى وفيها نقطتان. النقطة الأولى الأدلة على أن المرض عيب، على أن المرض عيب. يمكن أن يذكر دليلان على كون المرض في العبيد والإماء مثلا يعتبر عيبا. الدليل الأول الإجماع المحصل كما يظهر من قوله لا إشكال ولا خلاف في كون المرض عيبا. ويلاحظ عليه أنه محتمل المدركية يكفينا هذا. الدليل الثاني وبيانه أولا دلت العمومات كصحيحة زرارة وكمرسلة جميل بن دراج أن كل ما كان عيبا فهو يوجب ثبوت الخيار. هذا أولا. ثانيا ذكرنا بأن العي ما يوجب نقصان الماء ليه، ذكرنا بأن العيب ما يوجب نقصان المالية بنظر العرف. والمرض في العبيد والإماء مما يوجب نقصان المالية. فحتى لو لم يوجد نص خاص على أن المرض عيب لكن بهذه العمومات نستفيد أن العيبة أن المرض عيب لأنه يوجب نقصان المالية. والنتيجة أن المرض من العيوب. ولذلك قال العلامة في التذكرة الجذام والبرص والعمى والعور والعرج والقرن والفتق والرتق والقرع والصمم والخرس عيوب إج. هذه النقطة الأولى انتهت. النقطة الثانية هل حمى يوم واحد تعتبر عيبا يوجب خيار العيب أم لا؟ توجد أقوال ثلاثة. القول الأول ما أشار له العلامة في التذكرة بأن حمى يوم واحد تعتبر عيب ولذلك قال ولو حمى يوما فيثبت خيار الأي ويثبت الأرش وسائر أحكام خيار العين. هذا القول الأول. القول الثاني ما تبناه المصنف بأن حمى يوم واحد لا تعتبر عيبا يوجب نقصان الماء وإنما حمى يوم خلاف الشرط الارتكازي حيث إن المشتري يقدم على شراء عبد سليم من سائر الأمر ولو حمى يوم واحد. فإذا كان العبد مصابا بالحمى ثبت خيار تخلف الشارع للمشتري، فليس له إلا الرد، ليس له أرش ولا غير. القول الثالث ما ذهب له بعض الأعلام ولم ينشر له المصنف كاليزدي في الحاشية جيم 3 ص 208 والخوئي جيم 39 ص 319 بأن حمى ياو لا توجب لا خيار العين ولا خيار تخلف الشارع. فالحمى ليست عيبا يوجب نقصان الماء لي، فلا يفوت خيار العين، كما أنها ليست على خلاف الشرط الارتكازي، لأن هذا أمر متعارف وأمر غالب أنه يصاب الإنسان بحمى بمقدار يوم واحد من قبيل وجع الرأس والصداع. تم الكلام الآن. شوف شلون جزئية، مسألة جزئية، المرض عيب أو ليس عيب، دخل الثالث مطلق جزئي، واحد صداع رأسه يؤلم هذا عيب أو لا، بعضهم قال عيب بعضهم قال لا خيار تخلف، بعضهم قال لا هذا ولا ذات. ولذا قال اليزدي التحقيق أنه ليس بعيب ولا موجب للرد إذا علم كونه زائلا أنه سيزول اليوم، فلا وجه لعده أصلا. طبق قال الآن طبق مسألة لا إشكال، هذا الدليل الأول، ولا خلاف في كون المرض عيبا وإطلاق كثيرا وتصريح بعضهم يشمل حمى ياو. ها مولاي الدليل الأول الإجماع، الدليل الثاني قلنا العمومات وقربنا دلالة العمومات، والمهم عندك العمومات لأنك أنت تسأل تقول ما الدليل على أن المرض عيب، نحن نريد أتصلح الآن مجرد الإجماع هذا ليس دليل، نقول لا العمومات قالت العيب، وبنظر العرف النقصان عن المالية يعتبر عيبا فالمرض عيب، وتصريح بعضهم يشمل حمى يوما بأن يجده في يوم البيع قد عرض له الحمى وإن لم يكن نوبة له في الأسبوع، مو في كل أسبوع مثلا يصاب بالحمى، لا مرة واحدة فقط في هذا اليوم لأنه كل أسبوع يصاب بهذه الحمى. إذن الآن بدأنا النقطة الثانية، فالقول الأول أنه عيب، ولذلك قال في التذكرة الجدام والبرص والعمى والعوار والعرج والقرن. ما المقصود بالقرن؟ شيء يكون في فرج المرأة كالسن بحيث يمنع من وضعها، والفتق، الفتق بعد معروف هذا الانفتاق في المثانة مولاي، والرتق هذا أيضا من شؤون فرج المرأة، الرتق ها يقال امرأة رتقاء يعني هذه لا يمكن وطئها على كل. والقرع والصمم والخرس عيوب إجماعا، وكذا أنواع المرض سواء استمر كما في الممراض يعني كثير المرض صيغة مبالغة أو كان عارضا ولو حمى يوما، والأصبع الزائدة والحول والحواص. ما هو الحواص؟ ضيق في مؤخر العين، والسبل، سبل يعني زيادة في أجفان العين، واستحقاق القتل في الردة يعني لو العبد ارتد يستحق القتل إذا كانت الردة عن فطرة، فهذا استحقاق للقتل يعتبر عيب لأنه سيقتل على مولاه، أو القصاص لو جنى العبد جناية مثلا تستحق القصاص بعد هذا يعتبر عيب فيثبت للمشتري خيار العيب، والقطع بالسرقة أو الجناية والاستسعاء في الدين عيوب إجماعا يعني لو كان العبد عليه دين فهو مضطر لأن يسعى في تحصيل هذا الدين وهذا سيكون بالتالي مانع من استفادة مولاه من صار الانتفاعات أنه مشغول بالسعي في دفع دينه. كيف؟
سبل
السبل زيادة في أجفان العين. ثم إن عد هذا القول الثاني هل الحمى حمى يوم عيب أم لا؟ المصنف يقول ثم إن عد حمى ليوم المعلوم كونها حمى يوم يزول في يومه ولا يعود مبني على عد موجبات الرد، فهو من موجبات الرد لا العيوب الحقيقية يعني التي تثبت خيار العيب لأنها تؤدي النقصان في المالية، لأن ذلك أصلا ليس منقصا للقيمة. وقلنا يوجد قول ثالث. المسألة الثانية والكلام فيها يا مولاي في عدة نقاط. النقطة الأولى الأدلة على كون حبل الأماه عيب. ذكر المصنف أدلة ثلاثة على أن الحبل في الأمة عيب فللمشتري الرد. الدليل الأول الإجماع الذي صرح به الشهيد الثاني في المسالك جزء ثلاثة صاد 287 إلى 288 محل الشاهد قال إن الحمل في الأمة عيب، ثم نقل أمور أخرى وقال وهذه المقدمات كلها إجماع. إذن فكون الجارية حبلى يعتبر عيبا فيجوز المشتري الرد. والملاحظة على هذا الدليل واضحة. الدليل الثاني النصوص الخاصة التي سبقت الإشارة إليها كما في صفحة 293 من قبيل من قبيل صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى جارية حبلى ولم يعلم بحبلها فوطعها. بعد ما وطع علم انها حبلى، قال يردها على الذي ابتاعها منه ويرد عليها نصف عشر قيمتها لنكاحه اياها كما بينا. وظاهرها أن الرد في الجارية الحبلى التي وطأها مولاها لأن الحبل عيب. الدليل الثالث العمومات بتقريب. أولا دلت العمومات كصحيحة زرارة ومرسلة جميل بن دراج على ثبوت الخيار عند كون المبيع ما عيبا. ثانيا إن الحبل في الجارية يعتبر عيبا لأنه يوجب نقصان المالية إما لأجل أن الحبلى في عرضة للهلاك والموت خصوصا في ذاك الزمان، وإما لأن الحبلى لا يمكن الاستنفاع منها لأنها عادة تكون تعبة. خوف. وإما لأنها غير قابلة للاستيلاد إلا بعدما تضع بهذا الحمل فيمكن أن تستولد مرة أخرى. فعلى كل حال كونها حب لا يوجب نقصان في ماليتها فيثبت الخيار. للاستلاف إلى أنه حاضر بعد عمل تحمل. خوب يا مولاي، تم الكلام في النقطة الأولى. طبق العبارة. مسألة: الحبل عيب في الإماء، ما الدليل على أنه عيب يا شيخ عبد الله؟ دليل أول: كما صرح به جماعة وفي المسالك الإجماع عليه، هذا الدليل الأول في مسألة رد الجارية الحامل بعد الواو. الآن الدليل الثاني: ويدل عليه الأخبار الواردة في تلك المسألة، يعني النصوص الخاصة، تمام، من قبيل رواية عبد الله بن سنان، موجودة النصوص صفحة 293. الدليل الثالث: العمومات. العمومات ما صرح المصنف، لكن هكذا، ولا ما يصبح هذا الدليل، وعلله باشتمال على تغرير الناس او انه تفوت الخدمة، هذا ليس دليل. قد يقول قاعد استحسان، لا، مقصود ان هذه الامور توجب نقصانا في الماء ليكون عيبا فتشمله العمومات، واضح. وعلله في التذكرة باشتمال على تغرير الناس لعدم يقين السلامة، لعل هذه الحامل تموت، هذا مع عدم كون الحمل للبائع، وإلا لو كان بعد الحمل للبائع بعد المصيبة أدهى، لأنه بعد يأخذ الجاري ولا ينتفع منها، لا وطن لا ولدان لا شيئا، وتالف ما يقول للبائع تفضل هذا ولدك، مشكلة، بعد تزداد المصيبة والنقصان المالية لو قلنا أن الولد سيكون للبائع، أما لو قلنا سيكون للمشتري أهون، واضح. هذا مع عدم كون الحمل للبائع، وإلا إذا كان الحمل للبائع فنقصان المالية أوضح وأوضح، ويؤيده عجز الحامل عن كثير من الخدمات، وأيضا وعدم قابليتها للاستيلاد، وعدم قابليتها للاستيلاد إلا بعد الوضع. هذا قلنا هذه ليست أدلة، هذا كل يريد أن يقول هذه مما توجب نقصان المالية فيكون عيبا فتندرج تحت العموم.
من جهة هذا كان الولد يرجع للسيد لأن كل أم ولد ويرجع للسيد فقط
خوش كلام خوش كلام خوش كلام. إيه خلي يسمعون خلي يسمعون إيه اسمع الكلام اللطيف، كلام في محل فعلا المفروض ننبه عليه. الآن خوش كلام، تفضل يا شيخ أحمد، اليوم يومك. تفضل إن شاء الله ما يضيع الباب.
قلت الحين إذا هذا الولد بيرجع للمولى،
خوش،
إذا بيرجع للمولى فبتكون يده أم ولد بتترقى حريته، فهذا بيعتبر واجب على
في أصلاً بالتالي يكون البيع باطل. لو كانت أم ولد وحاملة من مولاها البيع باطل، فلا معنى للخيار، فلا عيب أصلاً، واضح. فلا بد أن المنظور إليه أن هذه الأمة حبلى من غير مولاها، يعني ليست أم ولد، يعني حبلى من عبد إلى آخر. أما لو كانت أم ولد بعد البيع باطل من أصله. خوش. النقطة الثانية، النقطة الثانية: هل الحبل في الحيوانات يعتبر عيبا أم لا؟ يوجد قولان. القول الأول ما ذهب له الشيخ الطوسي، ووافقه العلامة الحلي، واختاره المصنف، أن الحبل في الحيوانات ليس عيبا، وذلك لأن الولد سيكون للمشتري تابعا لأمه، ومع كون الولد سيكون للمشتري إذن فلا يكون هناك نقصان في المالية لهذه الشاة أو هذه الناقة أو هذه البغلة وهلم جرى. واضح؟ بل هناك زيادة لا نقصان، فلا يثبت خيار. القول الثاني ما ذهب له المحقق الكركي بأن الحبل في الحيوانات عيب، ولو كان الولد سيكون للمشتري لأن الحبلة ناقصة في المالية، إما لأنها في عرضة للموت والهلاك أو لأنه لا ينتفع منها ببعض الانتفاعات مع كونها تعبة، فلا يمكن للمشتري أن يركب على هذه الناقة أو هذه البغلة ويسير بها المسافات الطويلة. واضح؟ إلا أن المصنف يناقش في هذا القول الثاني بأن الصحيح هو عدم كون الحبل عيبا في الحيوانات، فلا يوجب نقصان المالية. وأما كون الحيوان في عرضة للموت والهلاك فهذا نادر، نادر بالنسبة للحيوانات، نادر بحسب الاستقصاء والاستقراء، فنادر يموت الحيوان بسبب الحبل غير الأمة في ذاك الزمان، فلا يوجب هذا، فلا توجب هذه الندرة نقصانا في المالية. هو إن شاء الله. وأما بالنسبة لفوات بعض الانتفاعات فهذا لا يوجب نقصان المالية أيضا، إنما يوجب ثبوت خيار تخلف الشارط إذا كان هناك شرط ارتكازي على أن المشتري اشترى هذه الناقة أو هذه البغلة لينتفع منها مثلا في السفر وغيره، فالذي يثبت خيار تخلف شاب لا خيار العين، فهذا من قبيل شراء العين المستأجرة، كما لو اشترى المشتري عينا فبان أنها مستأجرة فيثبت له خيار تخلف الشاب. تم الكلام يا مولاي في هذه النقطة الثانية. قال أما في غير الإماء من الحيوانات، القول الأول، ففي التذكرة أنه ليس بعيب ولا يوجب الرد، بل ذلك زيادة في المبيع إن قلنا بدخول الحمل في بيع الحامل كما هو مذهب الشيخ الطوسي، وقال بعض الشافعية يرد به وليس بشيء. العلامة يقول وليس بشيء عن هذا القول، قول الشافعية يعني يوافق الشيخ الطوسي. القول الثاني، ورجح المحقق الكركي كونه عيبا وإن قلنا بدخول الحمل في بيع الحامل. لماذا؟ لأنه وإن كان زيادة من وجه إلا أنه نقيصة من وجه آخر لمنع الانتفاع بها عاجلان، ولأنه لا يمن عليها من أداء الوضع إلى الموت والهلاك. والأقوى، هذا مناقشة المصنف للقول الثاني، والأقوى على قول الشيخ يعني بناء على أن الحمل يكون تابع لأمه، ما اختاره العلامة في التذكرة لعدم النقص في المالية أصلا بعد كونه زيادة من وجه آخر. وأما أداء الوضع إلى الهلاك فنادر لا يعبأ به في الحيوانات. نعم عدم التمكن من بعض الانتفاعات كالسفر إلى آخره نقص، لكن ما يجب خيار العائل، خيار تخلف شر. نعم يوجب الخيار دون الأرش، يعني خيار تخلف الشر كوجدان العين مستأجرة. النقطة الثالثة تأتي والحمد لله رب العالمين.